أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ذي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الحديث حول هذه المقبولة يقع في فصول. تقدم الفصل الأول وما يتعلق به، وبينا ختامه على أن الترجيح المذكور في الرواية في مسألة الأفقه والأعدل والأورع والأصدق، هذا الترجيح يكون إلى المجتهد وليس إلى الرواة من حيث هم رواة. فهذا المقطع لا يصلح أن يكون فيه تمايز وتفاضل ما بين الرواة. الآن نأتي إلى الفصل الثاني، وعندنا كلام أيضا حول المقطع ما بعد التي ذكرها الإمام عليه السلام بعد أن بين عمر بن حنظلة أنه لا يفضل أحدهما على الآخر، بمعنى أن الميزان الذي طرح لم يحل المشكلة أصلا. فما هو الموقف؟ قال الإمام عليه السلام: ينظر أو ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به. هذا كلام من هنا المجمع عليه بين أصحابك ويؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذه الجملة المهمة. هذه الرواية الشريفة المقطع قبل أن ندخل كان فيه مجموعة مطالب. مطلب الأول، الإمام عليه السلام أمره بالأخذ. ما هو المأخوذ؟ قال: المجمع عليه بين أصحابك. هذا المقطع الأول. مقطع الثاني، أمره بالترك والنهي. قال: ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. فهل المجمع في الرواية نفس المشهور أو لا؟ الشاذ والمشهور والمجمع له اصطلاح آخر. لا ساعدنا كلام أن المجمع قال لا ريب فيه، لا ريب فيه، استعمل كلمة الريب. فأيضا هذه الكلمات نحتاج أن نقف عندها. قبل أن أدخل في المطلب أحب أن أنوه إلى شيء، وحقيقة هذا أعتقد أمر مهم، لكن قد بعض الهمم يعني لا تقتحم هذا الشيء. بعض الألفاظ اللي الأئمة عليهم السلام يذكروها لابد أن نعرف مدلولها. قد تكون هناك بعض المداليل تغيرت ما بين عصر النص وما بين عصرنا، فلا بد لمن يريد أن يعرف ذلك المدلول لا بد أن نرجع إلى معرفة المصطلحات والألفاظ التي ذكرت في زمن النص، والرجوع إليها ليس بالأمر المستحيل. نعم قد يحتاج منا مؤونة زائدة، لكنه أمر في غاية الأهمية. ثانيا، بعض الألفاظ التي قد يبدو عندنا أنها ألفاظ مشتركة، واقع هو الألفاظ ليست مشتركة، يعني لا توجد، هاي دعوة مني لا أقل في القرآن الكريم، لا توجد لفظة ذكرت بلفظة أخرى وهي تؤدي نفس المعنى أبدا. خصوصية اللغة العربية فيها نكات قد تكون مفقودة وغير معلومة بالنسبة لنا لعدم دقة فهمنا في أسرار اللغة العربية، وهي أسرار في غاية الأهمية وتكشف معاني كثيرة. وطبعا هذا جزء من عند طريقتنا في تلقي المعارف الأدبية والعربية بالأسلوب المدرسي الشائع يعني. لكن ملاحظة الألفاظ واستعمال هذا اللفظ بدل هذا اللفظ في موقع محدد ولأول وهلة نقول هذا معنى هذا، هاي الطريقة يبدو طريقة غير صحيحة. ومن جملة الألفاظ التي ذكرت هي مسألة الريب. إذا نلاحظ استعمالات القرآنية في الريب، والإمام عليه السلام استعملها وفق الاستعمال القرآني، لفظة كانت موجودة والإمام أيضا استعملها. فنحن عندما نقرأ القراءة السطحية نقول الريب يعني الشك، ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني ذلك الكتاب لا شك فيه، ونعدي إلى آية ثانية. واقعا تفوتنا كثير من أسرار الكلمات بسبب العجلة أو بسبب عدم الوقوف على بعض أسرار اللغة. ولذلك حقيقة نحن نحتاج كثير أن نقف على المفردات وعلى اللغة في زمن النص وطريقة حتى طريقة الاستعمال. المعاجم اللغوية المتأخرة بالذات حقيقة لا تصلح أن تكون مرجعا، لأن هذه المعاجم أرادت أن تحفظ فقط، يعني هذا كيان المفردات. أما بعض المعاجم كانت دقيقة في أن هذا اللفظ ماذا تعني، لماذا لم يقل ذلك الكتاب لا شك فيه، لماذا عبر عنه لا ريب فيه. عندما تأتي تقول الريب يعني الشك، معناته يمكن استعمال هذه إبدال هذه اللفظة بدل هذه اللفظة، وبالنتيجة تفوت كثير من الأشياء. هذا لعل بالأثناء قد يأتينا بعض ما نمر عليه، لكن المناسبة كانت في قضية الريب. ولذلك نحتاج إلى مراجعة كثيرة يعني، وواحد فعلا يعني يعطي التأمل حقه عندما يراجع إلى كثير من المفردات وما هو المقصود منها، حتى في فهم بعض الآيات الشريفة. فهم بعض الآيات الشريفة لغة أتكلم يعني، مو الإمام ماذا فسرها، هاي المرحلة الثانية، أن نتأمل بالآية لغة بلاغة ماذا تريد أن تعطي الآية، ثم نأتي نرى أن الإمام عليه السلام كيف فسر هذه الآية إذا كان هناك نص الإمام يعني في الآية الشريفة، كما في بعض التفاسير اللي هي التفاسير الروائية يعني، هل هو تطبيق كلي على مصادقه أو تفسير المعنى. على كل حال هذا المقطع في مقبولة عمر بن حنظلة ركز على هذه المفردات. الإمام أمره أن يأخذ بالمجمع عليه بين أصحابه، ونهاه عن الأخذ بالشاذ النادر، ثم بين الإمام فإن المجمع عليه لا ريب فيه. طبعا الإمام عليه السلام عندما يأمر بشيء يأتي أول وهلة أن الإمام في مقام أن يؤسس، يعني قضية شرعية، لكن في بعض الحالات الإمام ينبه إلى قضية ارتكازية قد يكون الشخص غافل عنها، وإنما هي قضية ارتكازية. لعل عبارة أن المجمع عليه لا ريب فيه قد تكون من القضايا الارتكازية، والإمام مهد هذا أشبه بالتعليل، أن الإمام لماذا قال له خذ بالمجمع بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فالإمام يبين يقول فإن المجمع لا ريب فيه، فمن باب ذكر مطلب ارتكازي، لكن احتاج أن يذكر له هذه المقدمة باعتبار هذا المجمع لا ريب فيه، أنت أيضا تقول هكذا لكن قد غير ملتفت، تصير قضية ارتكازية. أو لا، الإمام عليه السلام في مقام التعبد، أنه لا بد أن تأخذ بالمجمع، فإحنا في مقام أن نؤسس، فإن المجمع لا ريب فيه، فعليك تعبدان أن تأخذ. أما إذا قلنا كقاعدة ممكن نعممها لغير هذا المطلب أصلا، فالمجمع لا ريب فيه سواء كان في الرواية أو غير الرواية، سيأتينا إن شاء الله بعض ما يتعلق به. على كل حال هذا المقطع عرض إلى أكثر من قراءة، احتمال تفسير. قال وفي تفسير هذا المقطع من الرواية مسالك أربعة، هذا المقطع من الرواية. المسلك الأول يقول وهو المختار اللي إحنا اختارينا الآن، سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن قبل ذلك يتوقف على ذكر مقدمتين مهمتين توضح المراد من هذا المقطع. المقدمة الأولى، يقول ذكرنا أن الأصل العقلائي في باب تعارض الأمارتين هو الأخذ بذي المزية، وإن ذكر في التمهيد. إذا ترجع للتمهيد الآن، نفس هذا كتابنا مو الجزء الأول، أرجع للتمهيد. لاحظوا ماذا قال، ولكن الطريقة العقلائية، حصلتوا علي؟ ولكن الطريقة العقلائية في مجال تعارض الأمارتين الكاشفتين عن الواقع هو التفحص في كلتا الأمارتين، فإن كان في إحداهما جهة مرجحة تصرف الريبة الحاصلة فيهما من العلم الإجمالي إلى آخر، ثم قال يطمئن إلى أن الجهة المخالفة للواقع ليست في ذات المزية، يعني ليس فيها الريبة. هذا في التمهيد ذكره بشكل واضح. نرجع، قال ذكرنا هو الأخذ بذي المزية أو الميزة، بعضهم يقول مزية، الصارفة للريبة. نأخذ في التعارض في الرواية التي لها ميزة، ما هي الميزة؟ تصرف الريبة، تبعد الريبة، تجعل الريبة بعيدة عن المأخوذ، عن الذي نريد أن نأخذه. الحاصلة الريبة يعني من العلم، لأن في مقام تعارض إحنا من العلم إجمالا بمخالفة إحدى الأمارتين للواقع، أين تصرفه؟ إلى الأمارة الأخرى بذي المزية الصارفة للريبة، بين قوسين شارحتين. الريبة من أين جاءت؟ الحاصلة يعني الريبة من العلم إجمالا بمخالفة إحدى الأمارتين للواقع، هذا نسد القوس. منشأ الريبة بسبب العلم الإجمالي أن أحد الروايتين مخالفة للواقع، لمن تصرفها؟ الصارفة منه إلى الأمارة الأخرى، هاي متعلقة بالصارفة، بحيث بعد أن صرفنا الريبة لا يعد الأخذ به من الأخذ بالمشتبه، لأنه صرفنا الريبة عنه فأصبح الآن بلا ريبة، فإذا أخذناه كأنه لا نشتبه أنه فيه ريبة، هذا الاشتباه الشبهة تنتفي، أن هذا لا ريبة فيه. نقطة راس سطر. قال لاحظ، وليس قول الإمام عليه السلام في مجال الترجيح بالصفات الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما، لاحظوا، ليس إلا تطبيقا لهذا الأصل العقلائي. إذن القضية عقلائية أن الإنسان يجتنب الريبة حتى في دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيه ريبة دع هاي الريبة، هذا أصل عقلائي. كل عاقل أو العقلاء فيما بينهم يبتعدون عن الأمور التي فيها ريبة. الإمام عندما يقول الحكم ما حكم به أفقههما، معنى هذا ليس فيه ريبة، تطبيق الأصل العقلائي على الذي ليس فيه هذه المزية. قال فمتى كان أحد الفقيهين المختلفين في الفتوى أعلم من الآخر، اللي قال أعدلهما أفقههما، أفقههما معناته أعلم، أي أقدر على استنباط الأحكام منه في كل الجهات الدخيلة في عملية الاستنباط، هذا أقدر من كذلك من العلم بطرق إثبات صدور الرواية. هذا تفصيل، هذا اللي راح نذكر الآن تفصيل. قال أقدر أي على، ما معنى الأعلم؟ أي الأقدر على استنباط الأحكام منه في كل الجهات الدخيلة المؤثرة في عملية الاستنباط. ما هي الجهات المؤثرة في عملية الاستنباط؟ على حسب السرعة طبعا هنا ذكر. قال مثلا العلم بطرق إثبات صدور الرواية، يأتي شخص يقول أنا أعلم أن الرواية صادرة، لماذا؟ قال لأنها في الكتب الأربعة، هذا وجه، لأن هو يرى أن الكتب الأربعة قطعية الصدور. آخر يقول لا، الكتب الأربعة ليست قطعية، وأنما الكتب الأربعة حاولت أن تجمع الروايات بحسب ما وصل إليه اجتهاد المؤلفين، مؤلفي هذه الكتب. إذن ما هو الطريق لمعرفة الرواية؟ قال أنا لابد أن أدقق بإثبات صدور الرواية. من أين؟ يقول في علم الرجال وعلم الحديث أيضا. علم الحديث أنا لابد أن أعرف هذا الحديث كيف ترتب في زمانه، الألفاظ، الطريقة. وأيضا علم الرجال، عندما أتبع علم الرجال حتى أطمئن أن هذه الرواية صادرة أو بحسب الوسائل والأدوات التي أملكها. قال بما له هذا العلم من الشؤون كمعرفة الكتب، أن هذه الرواية التي ذكرت في كتاب فتوائي تختلف عن الرواية التي تذكر في كتاب روائي مثلا أو لا، ومعرفة الرواية المدسوسة عن غيرها بالاطلاع على دواعي الوضع، مر عندنا لها في الجزء الأول التي مر ذكرها في فصل علل اختلاف الحديث، وقلنا لعل من جملته هو قرب إلى الله تعالى. كان يضعون الأحاديث خصوصا في فضل السور القرآنية، لأن الناس هجرت القرآن فجاب أحاديث في فضل السور حتى الناس مثلا تتشجع أن تقرأ. فقال أنا لم أكذب عليه وإنما كذبت له. هذا اللي. وكذا معرفة النسخ المختلفة من كتب الروايات، هذه النسخة تختلف عن هذه النسخة، هذه النسخة مثلا بها تصحيف وهذه النسخة مثلا هي الأسلم، وتمييز الأصح عن غيرها أو عن غيرها، والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنفين كما مرت عندنا في بعض روايات من لا يحضره الفقيه ونحو ذلك. هذه كلها لها دخيلة في عملية الاجتهاد. وكذا فهمه للفقيه للمراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، قوانين العامة هاي مهمة، قوانين عامة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، هاي نقطة جدا مهمة. الثانية جدا مهمة، كما أن القرآن الكريم له طريقة في البيان لا تخرج عن اللغة العربية، لكن طريقته في البيان كذلك الأئمة عليهم السلام لهم طريقة في البيان. ومرت عندنا بعض الكلمات على أن لا بد أن تفهموا كلامنا، وعدنا في الزيارات الإمام الهادي في زيارة الجامعة كلامكم نور، وفي مو مقام يعني المجاز لا فعلا. وزرارة قلنا كان يقول أجلس للإمام أن كلما كأنه جلست خرجت ازددت نورا معرفة، حرف واحد فيه نور، هكذا كان يقول زرارة. فطريقة الأئمة عليهم السلام بنقل يعني طرح المطلب أيضا لا بد أن نفهمها. والإحاطة بعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من إذا تذكرون في علم الأصول سيدنا في بداية الذكر قال أنه علم الأصول هو علم ليس غريبا لكن ينظم طريقة التعامل، مثل علم المنطق. الناس عندما تتعاطى في حياتهم اليومية كل منطق، لكن ما يفهم ما معنى القضية المسورة، ما معنى القضية الطبيعية، ما معنى هذا القياس الاقتراني، ما يعرف المصطلحات، لكن بالنتيجة واقع الخارجي هو يتعامل مع المنطق. علم الأصول ليس شيئا غريبا عن أذهان الناس، لكن ينظم يعني يجعل الناس أكثر دقة. فعندما يقول الوصف مثلا ليس له مفهوم، حتى يجعل هذا الكلام كلاما دقيقا. قد مرتكزات عند الناس هكذا، وقد بالعكس. قال واستقامة نظره والاطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة، واستقامة نظره في مرحلة تفريع الفروع على الأصول. هاي استقامة النظر جدا مهمة، أن مثلا لعله بعض الفقهاء مثلا في طريقة تعاطي مع الأمور يطبق القوانين العقلية الصرفة على كثير من الموارد العرفية، وبالنتيجة استقامة النظر قد تكون مفقودة. يعني بعضهم يذكر على أنه غسل مثلا كما ذكرنا سابقا أنه تمييز الطرف الأيمن عن الطرف الأيسر في مثلا إنسان يغتسل، قد هذا إلى علاقة مثلا الجزء لا يتجزأ، ويذهب إلى مطلب فلسفي ومنطقي بحت. قد هذا الموضوع عرفان بعيد عن هذه الأمور الخارجية، ليس من السهل تطبيق هذا على هذا. والبعض كان سئل عن فقهه قال أنه فقهه أصول وأصوله معقول ومعقوله لا يعقل، إشارة إلى هذه المطالب بها تعقيد، يعني ليست الذوق العرفي قد له مدخل في ذلك. فاستقامة النظر هو هذا، استقامة النظر واستقامة الفكر. فمتى كان أحد الفقيهين كذلك فإن احتمال إصابة الواقع في فتاوى، هذا كله على المسألة الارتكازية سيدنا يقول، سيكون أقوى من احتمالها في فتاوى غيره. وبالطبع فالريبة الحاصلة من العلم الإجمالي بالمخالفة ستنصرف إلى فتوى غيره. واضح؟ يعني هذا الآن اللي كلام الريبة بعد هالدقة والاهتمام ومطالعة ما له دخالة في الفتوى، وثم يفتي، فتكون الريبة فيه منصرفة بخلاف غيره قد يكون كلامه فيه ريبة. فقصدي قل تقليد الأعلم أو الاهتمام بالأعلم هو الإشارة إلى قضية ارتكازية عند الناس اللي موجودة. والآن فعلا الناس عندما تراجع إلى بعض أهل الصنف يذهبون إلى الأكثر علمية من الآخر. لماذا؟ لأنه الريبة والضرر يرون أنه عند هذا مفقود، عند غيره قد تكون موجودة، فيبتعدون عن شيء فيه ريبة. وكذا إذا كان أحد الفقيهين أعدل بحيث لا يكون منطلقه في فتواه جلب منفعة ودفع ضرر ومفسدة، أو كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى بأن كان أكثر تثبتا، الأورعية في الفتوى ذكرنا، واحتياطا في الجهات الدخيلة في الإفتاء. إذن بناء العقلاء أنه لو وجد مرجح يصرف الريبة من أحد الدليلين المتعارضين للآخر، الأفضل أن يكون إلى الآخر مو للآخر. يعني لعله في بعض الحالات أكو عدم تمييز بين اللام وإلى، لأن سابق أيضا ذكرنا إلى فتوى غيره، إلى فتوى الآخر، مو تصرف الريبة للآخر، إلى الآخر. فيعملون بذي المرجح ولا يقبلون طرحه كالآخر. نعم، مع التساوي يبنون على التساقط كما مر عندنا سابقا، ثم الاحتياط ماذا يقتضي الاحتياط. فنلاحظ أن الإمام عليه السلام يركز على مرجحات لو توفرت عند العقلاء أيضا في غير مجال الفتوى، هاي مهمة، إذن قضية عقلائية لو توفرت في غير مجال الفتوى أيضا لأخذوا بها برأي ذي الصفات باعتباره رأيا لا شبهة فيه، بخلاف رأي الفاقد لها مثلا مجال الطب اللي عادة طب الأبدان موشكين يقارن بمثلا علم الأديان باعتبار الأبدان لها علاقة بالموت، فالإنسان كيف يراجع؟ قال إذا تعارض رأي طبيبين في تشخيص مرض أو تعيين علاج مرض وكان أحدهما أكثر خبرة وكفاءة في الطب من الآخر، أو كان أحدهما أكثر اهتماما بخدمة الناس وأداء لمهنته كطبيب حاذق من غيره، أو كان في تشخيصه أو تحديد العلاج أكثر تثبتا واحتياطا، هاي كلها لها دخل بقرار الطبي، يعني كلها لها دخل بقراره الطبي. فلا ريب أن تشخيصه وتحديده للعلاج مما يتعين الأخذ به عند العقلاء. طبعا هاي بلحاظ الأول الأفقه، بلحاظ اهتمام بخدمة الناس، العدالة باعتبار ميجر النار إلى قرصه، وأداء لمهنته كطبيب حاذق من غيره، تشخيصه تحديد أكثر تثبتا، الأورعية، نفس المصطلحات طبقها على الجانب الطبي، فلا ريب في أن تشخيصه وتحديده للعلاج مما يتعين الأخذ به عند العقلاء، ويكون الأخذ بتشخيص الآخر وعلاجه أخذا بالمشتبه باعتبار فيه ريبة. الآخر ليس فيه الريبة، هذا الآخر الذي يخلو من هذه المميزات القوية، الأخذ بقوله أخذ بالمشتبه. هذه المقدمة الأولى، فإذا هي عبارة عن هذا المهم قضية ارتكازية. ما هي القضية الارتكازية؟ أنه لا بد من الابتعاد عن الشيء الذي فيه ماذا؟ ريبة. فإذا تعارض اثنان في أمر معين ولم يمكن، فنحن نذهب إلى الجهة التي ليس فيها ريبة، الجهة الأخرى تكون فيها اشتباه أو مشتبه، العقلاء يقولون اجتنب عنها، ومثال الطبيب مثال عقلاء. هاي المقدمة الأولى. مقدمة الثانية مصطلح الريبة، هذا اللي تكلمنا عنه. قال كلمة الريب في قوله عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه، لا ريب فيه، يقول هذا معنى الريبة لغة لا تعني الشك وعدم العلم. هذا مهم، لأنه بعض حتى بعض المفسرين يقول لا ريب فيه في الآية الشريفة يعني لا شك فيه، وينهي المطلب كأنه يجعل الريب هو الشك. يقول لا، ليس معنى الشك وعدم العلم، وإنما يتضمن شيء آخر. يتضمن الريبة، تتضمن في مفهومها شيء آخر، سنبين. قال لا تعني الشك وعدم العلم كي يكون، يعني إذا كان تعني الشك كي يكون نفيه من الإمام لا ريب فيه بمعنى العلم والقطع. فعندما نقول لا ريب فيه يعني لا شك فيه، وإنما هو نعلم ونقطع به. يقول ليس المعنى ذلك، يعني المجمع فيه لا ريب فيه مو معناته المجمع فيه يعني فيه القطع وفيه العلم، لأن إحنا نفينا الشك عنه، فهذا لا شك فيه يعني هذا علم. هذا الكتاب كيف لونه؟ مثلا لونه أحمر، لونه أسود، لونه جوزي، تقول أنه قطعا لا شك في ذلك، فأنت تنفي الشك عن هذا الاعتقاد، فمعنى اعتقادك صحيح 100%، معناته أنت متيقن، معناته تقاطع. هل هذا المعنى؟ يقول لا. فإذا قلت لا ريب فيه مو معنى فيه قطع، بخلاف إذا قلت لا شك فيه. إذا قلت لا شك فيه يعني أنا قاطع. اليوم أربعاء، قل لا شك فيه يعني قاطع اليوم أربعاء. أما إذا قلت لا ريب فيه مو معناته أنت تقطع فيه، فأنا من نفيت الريب معناته ماذا نفيت؟ نقاط مهمة. في بعض الحالات عندما أنفي شيء ماذا أريد؟ أن أثبت أو لا، مجرد أن أنفي. في اللغة العربية عندنا هكذا تلازمات، أن أنا أنفي شيء، مثلا أنا أنفي صيغة المبالغة، أنفي صيغة المبالغة، لكن أنفي صيغة المبالغة يشكل علي إشكال، تقول أن الله ليس بظلام للعبيد، فأنت أنفيت صيغة المبالغة، أما ظلم ما أنفيته. فلان ليس بأكول، ماذا نفيته؟ صيغة المبالغة. أما يعني ما يأكل؟ طبعا يأكل. فجاء الإشكال، الله ليس بظلام، أنت نفيت صيغة الظلم، كثرة الظلم، لكن أصل الظلم ما نفى، فيثبت يعني هل أن الله تعالى يظلم؟ تقول لا. أقول من أين استفاديته؟ إذا من النص يحتاج أن تبين، وإذا استفادت من مطلب آخر يحتاج أيضا أن تبين. نفس النص في بعض الحالات ما يعطي كل الدلالة، فلان ليس بشراب للعسل، ماذا نفيته؟ كثرة الشرب، ما نفيت أصل الشرب. ترى تقول فلان ليس بشارب للعسل، فأنت نفيت أصل الشرب، وبالنتيجة تنفي المبالغة. أما تنفي المبالغة يثبت الفعل، كيف ننفي الفعل بعد ذلك؟ إما دليل خارج، وأما كما قلنا بخدمتكم هو الظلم على الله غير متصور أصلا، لأن معنى الظلم هو سلب حق، أصل الظلم هو عبارة عن سلب حق، فلا يتصور في حق الله تعالى، لأن لا يوجد حق أمام الله تعالى حتى يسلب. بس هذا مطلب آخر، أنا أتكلم عن أصل، لقول لا ريب فيه. يقول الريب ليس الشك، حتى تقول إذا المجمع لا ريب يعني المجمع فيه قطع، لا ليس المراد هذا، ليس المراد. إذن ما هو المراد؟ انتظر، هسه يجينا هسه يجينا، هو فيه شك لكن يتضمن شيء آخر. قال فليس هذا هو المقصود من أن المجمع عليه لا ريب فيه، حتى أنت تقول لا ريب يعني نقطع. يقول كيف ويستغرب ويقابله الشاذ، دع الشاذ النادر الذي يحتمل فيه الشاذ ألا يكون هو المخالف للواقع أيضا، ممكن الشاذ هو يكون موافق للواقع مو المخالف، وإن كان الاحتمال أضعف، فإذا لا يوجد قطع. يعني يقول سيدنا أن ترى المقابلة بين القطع وبين الشك، فالقطع احتمال شك لا يوجد، وتار المقابلة بين عدم الريب والريب. لاحظ بين لا ريب والمقابلة بين شيئين الآن، بين المجمع الذي لا ريب وبين الشاذ النادر. الشاذ النادر ممكن أن يكون هو المطابق للواقع، ممكن، لكن هذا الاحتمال احتمال ضعيف فمو معدوم. يريد أن يقول أن الشاذ النادر يعني ليس موافقة الواقع معدومة، محتملة لكن احتمال ضعيف. فلو كان الريب يعني القطع، عدم الريب القطع، لابد أن تكون المخالفة الموافقة معدومة مستحيلة. واضح المعنى؟ يعني عدم الريب في المجمع مو معنى المجمع فيه قطع، لأن مقابل الشاذ جعل، فمعناته الشاذ لا قطع، لا احتمال أصلا مطابق الواقع موجود. معناه ليس كذلك، أن الشاذ يمكن أن يطابق الواقع، لكن هذا الإمكان احتمال ضعيف جدا. فهاي المقابلة تكشف على أن الريب ليس معنى الشك، الريب ليس معنى الشك. إذن ما هو المعنى؟ يقول فالريب على ما يظهر من كلمات اللغويين، لأن هذا يفترض أن يكون فنهم، وكلمات المفسرين، لأن أيضا لابد أن يكون فنهم باعتبار تفسير الآية توقف على فهم المفردات، هذا أخص من الشك، يعني فيه قيد، يعني فيه قيد أخص من الشك، يعني ليس كل شك هذا معناته هو ريب، وإنما شك فيه شيء. فهو يعني التهمة وسوء الظن المستند إلى شاهد ودليل، مو قضية نفسية. فالريب، الريب هذا إضافة للشك، هو شك مع تهمة، مع سوء ظن، مع شاهد ودليل، هذا معنى الريب. يقول هذا فيه ريب يعني شك مع متهم أو سوء ظن. سنجي إلى بعض مفردات اللغوية. يقول كما يدلنا على ذلك قوله تبارك وتعالى وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هذا مترادف، مترادف، ما يصير يقول وإنا لفي ريب مما تدعوننا إليه مشكوك، ما يصير هذا الكلام، فهذا مترادف. فجعل الشك ملحوظ بجهة أخرى وهو الريبة، وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فهاي الريبة فيها نوع من التهمة وسوء الظن، هذا معنى الريبة. يجينا حيث قيد الشك بكونه مريبا، وطبعا الصفة لا تحمل على نفسها، لو كان مثلا الأسد معناه المرادف إلى الغضنفر تقول الأسد غضنفر، يعني الأسد أسد، ما يصير جعل المبتدأ خبر والخبر مبتدأ. أنت تخبر عن نفسه كيف، أو تحمل كما يقول المناطق تحمل الشيء على نفسه، لابد من التغاير ما بين الموضوع والمحمول. فمن صحة هذا الاعتبار يدل على أن الغضنفر غير الأسد. فإذا يقول الشك مريب وتقول هذا الحمل صحيح، فيكشف على أن الشك شيء والمريب شيء آخر. أو الشك ريبة، فمن الصحة يكشف على أن هذا غير هذا، لأن الصفة على نفسها أو الاسم على نفسه أحمد أحمد، عباس عباس، ما هو الفائدة؟ والذات قالوا الإنسان بشر كما قالوا، قالوا في الواقع هذا تغير مفهومي. المناطق التي دخلوا في هذا العالم التغير مفهومي صححوا من هالجهة، احنا كلامنا على المعنى، معنى خط خطأ، ما هو المبتدأ ونخبر عن أي شيء. إذا كان الإنسان بشر والبشر إنسان، فوين الإخبار؟ يعني ما فائدة الإخبار؟ قالوا تغير مفهومي فقط يعني، وإلا في الكلام قد يكون هذا الكلام يفتقر إلى الدقة. وعلى كل حال قال ولذا لا يقال في من لا يعرفه أن فيه ريبا، أصلا ما تعرفه، لأن من أين علمت أن فيه سوء ظن؟ من أين علمت أن فيه تهمة؟ فلا تعرف الشيء، كيف تقول ريب؟ فلا يصطلح هذا الإصطلاح. قال بل إنما يأتي ذلك فيما إذا ساء الظن به بشخص وكان ذلك عن مستند أو شبه مستند، فد شاهد، فد قصة صارت، فالدليل أنت تعتبر تقول أنه هذا فيه ريب. فالجملة المذكورة في الرواية الشريفة تعني بأن المجمع عليه لا يساء به الظن ولا تهمة فيه. اقتربنا إذن من الرواية الشريفة تريد أن تبين الظاهر تمهيد علما للقضية الارتكازية، بخلاف الشاذ فإن شذوذه دليل ومستند يوجب إساءة الظن به واتهامه بمخالفته للواقع، لأن جعل مقابلة بين الريب والشذوذ، هاي المقابلة بين الريب وبين الشذوذ. فالمعنى أن تلك الريبة الحاصلة من العلم الإجمالي منصرفة من هذا الطرف إلى الآخر، نفس الإشكال إلى الآخر، وليس معناه أنه مقطوع الصحة، هذا المهم، ليس معناه مقطوع الصحة والصدور، وهذا هو القانون العقلائي الذي ذكرناه. فإذا المجمع لا يعني المقطوع، إذا في بعض التفاسير فسرت المقبولة بأن المجمع معناه المقطوع، هذا التفسير في غير محله، لأن نسأل من أين استفادينا المجمع المقطوع؟ من الريب. فسرنا الريب بالشك، فالمجمع لا شك فيه، فمعناته المجمع مقطوع، فتفسيرنا إلى الريب خطأ. لابد أن نصحح أن الريب هو ليس الشك، وإنما الريب يعني التهمة وسوء الظن. فيقول المجمع يعني لا تهمة فيه، لا إساءة ظن به، هذا ما له علاقة بالمقطوع، حتى إذا كان مظنون ظنا عقلائيا هو لا ريب فيه، واضح؟ حتى إذا كان مظنون ظنا عقلائيا، العقلاء قبلوه على المستوى هذا من الظن، فهو مقبول لا ريب فيه. العبرة في هذه القضية، حتى الآية الشريفة من ينزل القرآن يقول لا ريب فيه، القرآن الكريم عندما يقول لا ريب فيه معنى ذلك هم يتهمون أنه هذا القرآن قد جاء به من النبي صلى الله عليه، فأن يتهمونك، هاي أساطير الأولين تملى عليه، أكو تهمة. فعندما يقول لا ريب فيه يعني لا تهمة فيه، مو لا شك فيه فقط، غير متهم. ولذلك القرآن تحدى، تحدى إذا أكو تهمة، تهمة من أين؟ يعني جاء به أحد، نتحداكم، أساطير نتحداكم، هو النبي كان يدرس، نتحداكم، ولذلك الريب ملحوظ به هذا الجانب، جانب وجود تهمة، والشارع أن القرآن الكريم يريد أن يرفع هذه التهمة. ولأجل أن تتبلور الفكرة أكثر نذكر كلمات اللغويين في هذا المجال مؤكدين على أنهم، هذا مهم طبعا بالنسبة إلى أهل اللغة، يقول مؤكدين لأن هذا مرت عندنا وين؟ في الأصول في حجية أقوال اللغويين، حجية قول أهل اللغة، مو اجينا على خبر الآحاد باعتبار هاي ظنون، فهاي ظنون خارجة من حجية، من عدم الحجية أو لا؟ فذكروا حجية الشهرة، حجية الإجماع، حجية أهل اللغة. يقول مؤكدين على أنهم اللغويون لا يستطيعون تبيان المعنى التحليلي الدقيق للكلمات، وإنما شأنهم في الغالب هاي مهمة، تفسير المعنى الحقيقي المعين. بماذا يفسروا؟ بلوازمه أو ملزوماته، هو يكون لازم فسروا بملزومه، كما ذكرناه في بحث حجية اللغوي. حتى أساس البلاغة للزمخشري أو أساس اللغة، قد هو عند كتابين أو كتاب، ترى يعبرون عن أساس اللغة، ترى يعبرون عن أساس البلاغة، إذا تلاحظوا الكتاب موجود بالمعنى الحقيقي المعنى المجازي، قال هذا مو صحيح. هو من أين عرف المعنى الحقيقي؟ المعنى الحقيقي يعني وضع، الوضع إما واضع يضع، يا أيها الناس إني وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، وقلنا هذا قليل، هذا يكون عادة في العلوم الخاصة، أو وضع تعيني. من أين عرف الوضع التعيني؟ وإنما هو وجد استعمالات، فهي كلها استعمالات. نعم ممكن استعماله فيما وضع له، لكن معرفة هذا حقيقي وهذا مجازي بحيث هو تصدى لبيان هذه القضية، هذا أمر ليس سهلا، يختلط عليه المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي، قد الذي اعتقده حقيقي هو أيضا مجازي. ولذلك بعض الكتب حاولت أن تذهب إلى جذر الكلمات، سأذكر بعض المؤلفات اللي لها علاقة بجذر الكلمة إذا الوقت يعني. فقط قال الراغب ونوقف ما يخالف. قال الزمخشري في الكشاف الريب تفسيره، يعني اسم الكشاف الريب، قال مصدر رابني يريبني ريبا، فالريب هو المصدر. قال إذا حصل فيه الشك، وحقيقة الريبة هذا كلامه هو، قلق النفس واضطرابها، طبعا هذا أخذه وأخذ منه دائما، هذه ذكروه قلق النفس بالنسبة للريبة. ومنهما روى الحسن بن علي عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الشك ريبة وإن الصدق طمأنينة، فالنفس تسكن للصدق وتقلق فيما إذا كان الأمر مشكوكا وتضطرب ولا تستقر. إلى الآن هنا لا يوجد فيه شيء اسمه تهمة. تفسير الكشاف الآن عبر عن حقيقة الريبة، هذا قلق النفس واضطراب، بعد ذلك أنه النفس تسكن للصدق وتقلق فيما إذا كان الأمر مشكوكا، هاي المقابلة ما بين الصدق وما بين الشك، أيضا مقابلة يمكن مساءلة الزمخشري أنه ماذا جعلت هاي المقابلة ما بين الصدق وما بين الشك، إلا يريد من الصدق يعني اليقين، ولعله هذا ليس بعيد في بعض الاستعمالات. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام إن شاء الله بعد التعظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وصلى الله على محمد وصلى الله على محمد.